وإنما بفضل الله عليه. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. عباد الله، سيكون عنوان هذا المجلس التخاطب وأدب الخطاب وما جاء من المناهي الشرعية في ذلك. لا شك ولا ريب أن أمر الخطاب بين المسلمين، القرابة فيما بينهم، والأصحاب في العمل، والجار مع جاره، والإمام مع مصليه، لا شك ولا ريب أن فيه أدب ينبغي للمسلم أن يلتزمه. فلو أنه أخل بهذا الأدب لحصلت البغضاء والتنافر والتباغض، وربما الفجور في الخصومة، وحينئذ الفشل وضعف أهل الإسلام. فلا بد لأهل الإسلام اليوم أن يدرسوا لغة التخاطب فيما بينهم، الأب مع ابنه، الابن مع أبيه، الزوجة مع زوجها، كيف تكلمه، الزوج مع زوجته، الجار مع جاره، الأصحاب فيما بينهم، إلا كل واحد عليه حق، والصاحب بالجنب، كيف يتكلم مع صاحبه، الصغير مع الكبير، الكبير مع الصغير. كل ذلك ضبطه العليم الخبير الواحد القدير، وجعله وحيا يدرس في الكتاب والسنة، أدب التخاطب. لاحظ أن أول ما خلق الله آدم علمه لغة الخطاب، بأن يبدأ لقاء الناس بما هو محبوب إليهم، حتى يكون التواد والوصل والمحبة التي هي من أعظم الأسباب لدخول الجنة، والقوة لتحصيل التوحيد من أن يخرق من سيف أعدائه على البلاد والعباد، ليقي شر الاختلاف. يبدأ الاختلاف بسوء الخطاب، تعرفون هذا، يبدأ الخروج على ولي الأمر بشطر كلمة، وهكذا. فقال الله لآدم: اذهب فخاطب هؤلاء الملائكة بالسلام، يعني قل السلام عليكم، خاطبهم بأول كلمة طيبة ألا وهي السلام. ومعنى السلام أي اسم السلام عليك فلان، أدعو الله أن يسلمك من كل شر ونقص. وهذا يفرح القلب، أن تبدأ الشخص بالدعاء له أن يسلمه الله من المرض والنقص والعيب. لذلك لا يشرع أن تسلم على رجل وهو يتعاطى المنكر، لأنه لا يشمله السلام على، بمعنى أنه يجب الإنكار عليه، ويدخن ويؤذي نفسه بالخمر أو بالمخدرات. فأعرض النبي عن شخص وتلبس بمنكر لم يسلم عليه، ولم يكن هذا كبر، إنما تأديب. أرأيت كيف قال هؤلاء النفر: اذهب يا آدم وسلم عليه. وحينئذ ستكون هذه تحيتك وتحية من ذريتك من بعدك. فذهب آدم قال السلام عليكم، فقالت الملائكة: وعليكم السلام ورحمة الله. هكذا الملائكة ردت. فلنبدأ بالمسألة الأولى، وهي أدلة إحسان الخطاب واختيار الأمثل منه عند التكلم والمخاطبة للناس عموما، كافرهم مسلمهم برهم فاجرهم صغيرهم كبيرهم. الأصل حسن الخطاب معه، ليس سوء الخطاب، حسن الخطاب. فقال الله عز وجل في كتابه: وقولوا للناس حسنا، الكلام الحسن الذي لا يؤذي من سمعه ولا يلتبس أمره عليه فيسيء الظن في صاحبه ولو بالمداعبة والمزاح. وقوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فبين الله لعباده خطر سوء الخطاب، شف المحتمل للصريح، فكيف بالصريح؟ إذا نهاهم عن الخطاب المحتمل الذي يستغله الشيطان لينزغ، فكيف بالله بالصريح؟ فلا بد للعبد ألا يتكلم بالكلام المحتمل الذي يحتاج الاعتذار منه لو وجه به. ومن هنا جاء قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إياك وما يعتذر منه. وفي لفظ: لا تتكلمن اليوم بالكلمة تعتذر منها غدا، بأن تكون محتملة، فيقول لك صاحبك: أنت أذيتني بهذه الكلمة، ترى كذا، والله ما قصدت كذا، وتراني قصدت كذا وكذا. فمن الأول تكلم بكلام فصل الاحتمال فيه حتى لا يؤذى أخوك. فالنفوس يعني سبحان الله لطيفة كالزجاج، أقل ما يخدشها ما يخدشها، فتلطف في الكلام وتكلم بالكلام الفصل، وتجنب الهزل، فمن أكثر من شيء عرف به. وما أكثر ما يسقط في فخ الشيطان من يؤذي أخاه بكلمة يقصدها لكن على سبيل المزاح فيؤذيه، يؤذيه ثم يقول له: ترى كنت أمزح. ما يصبح هذا. ربنا نهى عن إيش؟ عن الكلام الذي يؤذى به. إن المؤمن إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا إيش؟ بهتانا وإثما عظيما. فأمرك الرب بحسن الخطاب حتى في المزاح، حتى في المزاح. نعم، لا تؤذي أخاك بسخرية ثم تسميها مزاح، وهي تسمى في الشرع إيش؟ سخرية. تنتقص من ثوبه، تنتقص من قوامه، من لونه، ثم يقول: ترى أنا كنت أمزح معك. ما يصلح هذا. الأصل اللي اعتمدنا عليه قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فهل بعد هذا الكلام الفصل من ربنا مجالا لأن نتكلم بكلام محتمل نحتاج الاعتذار منه وقد جرح إخواننا؟ لا يجوز. ولا يجوز أن تحرك سوء الظن بك. حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم لما كانت امرأة بجانب الليل صفية جاءت تزوره، ليش؟ تستأنس. صفية ما كان عندها ولد من الرسول، في تلك السنة ما اعتكفت معه في المسجد، جاءت من بيتها، دخلت في فسطاط الرسول زوجها، جلست تحدث معه لهذا الجواز زيارة المعتكف، لكن ليس الإكثار كما بين ابن القيم رحمه الله. فكان واقف معها أو يقلبها لأهله ليل منافقين ما تعرف. ولا زال في المدينة وقتها في يهود. المهم ذهب يقلبها فرآه رجلان فأسرع كأنه استحيا من النبي أسرع قال على رسلكما إنها صفية زوجتي. قال يا رسول الله يعني فيك يسيء الظن أعوذ بالله. فبين النبي قاعدة دفع الإنسان سوء الظن عن نفسه ولأن الشيطان يجري من آدم جرى الدم. فقال اللهم صلي عليه إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وذلك دفعت عن نفسي سوء الظن أن تتوهم أنها أجنبية مع رسول الله عياذا بالله. فحينئذ مطلوب منك أن تتفاعل أو تتأثر مع هذا الحديث. فإذا تنطق بكلمة لا تتكلم بكلمة تومئ ولو من مكان بعيد الجرح لأحد أخوانك والانتقاص منهم. يقول بعض سلفنا كنا إذا تحاورنا مع بعض ونحن سمعنا النصوص في التشديد في البغضاء والقطيعة والتهاجر نخاف من حق بعضنا على بعض. يقول نتكلم مع بعض نتحاور كأن الواحد يمشي على حبل. شفت اللي يمشي على حبل مش يسوي كيف توازن حساسية دي مش سببها خوف إيش خوف السقوط. فكنت حاورت مع أخي أخي ترى أمس انتقدت كذا 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 يا أخي الله يخلي وكذا لعل قصدك كذا يبالغوا في إيش ربما في تحسين الخطاب ودفع احتمال السوء عن بعض حتى لكأن الواحد يمشي على حبل. واليوم ما يعبؤون كثير من الناس يقول له في خاطرة وإن كان مزعجا وبهتانا وسيئا يرمي بها أخوه ولا يعبأ بها. هذا من ضعف العلم واليقين. ما كان عنده علم لمثل هذه النصوص لصنع صناعة السلف من التحرز من أذية المسلم أو الكلام الذي يؤدي إلى تنفيره والكلام الذي يؤدي إلى البغضة والكلام الذي يؤدي إلى جرحه وسوء الظن بك من خطابك. إذا نتكلم كلام فصل الاحتمال فيه على قدر المستطاع وعلى أخيك أيضا أن يعمل سوء الظن الجانبين جانب يحسن الظن والجانب يدفع عن نفسه سوء الظن فتكون المحبة بعد ذلك. نص في هذا ونص في هذا نص في المتكلم المخاطب ونص في المستقبل. إياكم الظن في النكثة بالحديث وقل لعبادي يقول له أحسن التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه. إذن هذه الآية عامة حتى في الكافر حتى في الكافر حتى في مدعي الألوهية حتى الذي يدعي الألوهية كافر ملحد زنديق لعل الله يهدي على يديك. قال الله لموسى اذهب إلى فرعون فقل له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى خطاب. فكيف من دون فرعون باب أولى ولا أولى وأحسن. وخاطب النبي عمه قال كل هذا الوقت ما أنت يا عمي يبدو أنك رجل قاسي مثل الصخر سنين وشايف دعوة ابن أخيك والآن بتموت ما تؤمن حسبنا الله ما سواله كذا الرسول. قال يا عمي ماذا بأحسن خطاب كلمة قلها يا عمي ما ضرك حاجبك عند الله. شوف كيف الخطاب مكافر وسنين وهو يرى حجج النبي ويعلم أنه حق ذلك كاد يسلم يعرف لكن ما أراد غلبه الصحبة. هذا خطر الصحبة نعوذ بالله من رفقة السوء. قال وعلى ملة عبد المطلب توفي على هذا نعوذ بالله نعوذ بالله. الأب مع ابنه اي والله شفت بعض الآباء فيهم أدب عجيب، يكلم ابنه والله بالأدب، كيف حالك يا ولدي، الله يوفقك يا ولدي، ما هي بلغة العسكر، أم نه زجر ضرب. والله شفت آباء في غاية اللطف، وأثر هذا على أولادهم أكثر من لغة العنف، لغة السب والشتم. إيه والله، لأن لو هذه اللغة تؤثر كان بدأ الله فيها أولى الناس فرعون، اذهب إلى فرعون فقل يا صاحب القلب القاسي تدعي الألوهية وأنت ما تسوي بعرة، ما قال له قل كذا إلى آخره. قولا لينا إلى هرقل عظيم الروم، شوف كيف كلمة عظيم الروم. الآن لو سمعوها هذول الكفيرين المعاصرين، مسلم حاكم عظيم يعظم كافر طاغوت، ما يعرفوا السنة والله مساكين. ألقيت كلمة بالشفة بالطائف، كان حاضرها بعض المصطافين، ومشيت في الغابة في طريق للسيارة، المسجد كان في وسط غابة، وما أسمع وراء رجل أو فتى ينادي من مكان بعيد، إلى أن سمعته فوقفت والتفت إليه، فاقترب مني، قال يا شيخ أنا الآن في ضنك لا يعلم إلا الله، كيف والدي ما يتركون من لفظ من الشتم اللي وجهوها إليه، وشبهتهم أن يعني أقول لكم إيش، أنت ولدي مثل الكنادر في رجلي، أفعل بك وأقول ما شاء، ملكي إلى آخر، شبهة عند الوالدين، وسب وشتم ودعاء شيء لا يطاق، أعوذ بالله، والولد في ضنك من عيشه. قال يا شيخة بتعلم منك نص، أنصح بي والدي، إيش أقوله، لعل الله يهديه. فما قلت له إلا الآية اللي صدرت بها المسألة الأولى في لقائنا، قل لهم قال السلام، وهو الله من أسماء السلام، سالم في نفسه فهو ومسلم لغيره من الشر، قل لهم قال السلام سبحانه ومن أسماء الله، وقولوا للناس حسنا. الله كلام الله كيف مبارك، كلمتين تؤثر في الناس، منها الجبار العلي الغفار، العليم الحكيم الخبير، كلمتين تأثر الناس بها لأنه صدر منه وهو كلامه مبارك سبحانه، قل له ما الكلمتين، أشكر الجاهل الذي لا يوزن كلام الله، يقول يا أخي الرجل يشكيلك وشكيلك وتعطيه كلمة، كلمة قرآن هذا تسير به الجبال، إيش يعني كلمة، أعطيتك حكاوي ألف ليلة وليلة أو مسرحيات شكسبير أو حكم أفلاطون، أعطيته كلام الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديدا، لا إله إلا هو. إذا ما ارتدع بكلام الله كما قال الإمام أحمد، وهذا فلو والله تناطح تمامه الجبال، تقول لي شكسبير، ما تقول لي، لن يرتدع إلا ما يردع كلام الله ولو كلمتين من سبحانه، لو كلمتين من الرب ما دخلت قلبه اهتدى بها، والله لو تجيب له إيش، لو تخلي الجبال تناطح قدامه ما يرعوي ولا يرجع إلا ما يرجع كلام الله، وتؤدب كلماته لا إله إلا الله، التي لو كان كل ما في الأرض من شجر أقلام، والبحر يمده وحبره سبعة أبحر، ما نفذت كلماته، يقول للشيء كن فيكون. إذن هذا الأصل الأول، حسن الخطاب في المزاح، الكبير الصغير، الوالد مع ابنه، الابن مع والده، الرجل مع زوجه، الرجل يعمل معه كافر في العمل نصراني، لطفا جيب لي الورقة. هو نصراني يقول له لطفا يبدأ. نعم الله أمر بحسن الخطاب حتى لو كافر. لطفا الورقة ذي جيب لي إياها. يا دليل تخاطب كافر كذا، هذا الرجل يبدو داعشي، يكون ما يعرف السنة. يقول خاطب الكافر كذا، يقول لطفا أعطيني العزة لله. مش العزة مسك عصاته كسر راسه يقول جيب الورقة. أعوذ بالله. قال وقولوا للناس حسنا، كافر مؤمن إيه حس الخطاب معه. نعم خذ ما رواه البخاري بصحيح تأييدا لخطاب والانبساط لعله يسلم. اختار ابن حجر أو ذكر أن هذا الرجل كان كافر، مر عليه ذلك، وما رواه البخاري بصحيح من عائشة. قالت من عائشة استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدخلوه بئس أخو العشيرة. النبي كان متضايق من أفعاله خالف ربنا، فذكر كلمة الذم عند العرب بئس أخو العشيرة. عائشة الآن تلقت من النبي حكم على الرجل، حكمه على الرجل، فقالت الآن إيش بيقول النبي لما يدخل؟ صارت راكب لأنها طالبة علم وقتها فذة إلى أن صارت عالمة كبيرة يرحل إليها بسبب تفوقها في العلم، لسان سؤول قلب عقول وذكاء، كان الله رزقها إياها موهبة الذكاء والحفظ، وكونها صغيرة والعلم في الصغر كالنقش على الحجر. الله مكنه من تزوج عائشة بنت 9، دخل عليها بنت 9، خطبها بنت 6، عقد عليها بنت 6، دخل عليها بنت 9، صارت تحفظ عنه ما لم يحفظ بقية أزواجه عنه. المكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر ربي قني والمكثرين وضر. عائشة الصديقة قالت يا رسول الله الرجل من دخل إليك قلت ما قلت بئس والعشيرة، فلما دخل الرجل لما أراد أن يدخل قلت ما قلت، فلما دخل انبسط إليه وألنت له الكلام. لاحظ خطاب الحجر يقول كافر كافر. قال متى عهدتيني يا عائشة فاحشان؟ من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. ثلاثة أرباع الأخلاق سبحان الله إن لم يكن أكثرها أو كلها تظهر في حسن الخطاب، وأثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. قال ابن عمر البر أو غيره، البر شيء هين وجه طلق ولسان لين، فهكذا الخلوق لا ترى لين اللسان يفارقه ولا بشاشة الوجه واحتمال الخلق، فيعرف عند الناس أنه خلوق. سبحانك يا رب. ننتقل للمسألة الثانية. المسألة الأولى تعلمنا فيها إجمال حسن الخطاب، الآن إليك الأنباء في الشرع بالتفصيل. أولا خطاب الصغير للكبير ينبغي أن يظهر فيه هذا الخطاب نوع إجلال زيادة عن قرينه، زيادة، فقرينه يستروح معاه يعني في الخطاب، يتكلم بكلام يعني وسط، لكن النبي أمر بزيادة حسن الخطاب مع من؟ الكبير. الكبير ظهرت الشيبة عليه، يعني لعل المقصود الكبير ليس الكبير اللي بينك وبينه سنتين أو مثل قرينك أو التوأم معك، يعني الشيبة اللي فيه ضعف صار. ويدل على ذلك قول النبي إن من إجلال الله إجلال الشيبة المسلم، الشيب ليس منا من لم يرحم صغيرنا، يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فيبدو فينبغي أن يظهر عند خطابك الكبير أثر الحديث، وهو إجلاله واحترامه وتقديره. تستحضر بين عينيك حديث يجل، وأن الرسول لو حاضر مجلس وراك تسفه الكبير وتراجع الكلام ربما تغير وجهه عليك، لأنه نصح باحترام الكبير من أمته صلى الله عليه وسلم. خطاب الكبير للصغير، ينبغي أن يتسم بالعطف والرحمة واللين. إيه؟ لأنه الصغير إذا رأى صلافة في الكبير كره منهجه، خاصة إذا كان على منهج السلف. فإذا كان الكبير أو الشيخ المدرس المسجد أو هذا يتخذ لغة الصلافة مع الصغير، يضرب ويزجر ويتوعده، نفر الصغير، لا يحب العلم ولا أهله ولا يحب نصائح هذا الكبير. والكبير لابد أن ينصح الصغير، مفتاح قلبه أن يظهر الرحمة له والعطف والملاعبة، كما فعل جابر بن عبد الله. جاءوا يسألونه وكان فيهم صغير كما في صحيح مسلم، قال صغير يعني، فتح زراره وأخذ يداعبه صغير ليدخل عليه الأنس، والنبي أمسك بجحمة ابن عباس ويصلي معه قيام الليل ما بلغ. فهذه الملاطفة إيش تؤدي له؟ أن يستمح الصغير لنصح الكبير ويستفيد من تعليماته. فلو أنه استعمل معه لغة العنف والصلافة والزجر لما استفاد منه الصغير ولا بعد عنه. قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، طبيعة الإنسان واضح، لانفضوا من حولك. فالنبي كان يداعب الصغار صلى الله عليه وسلم، يتلطف بهم في الخطاب. نعم، ومرة من المرات سنة أبي داود عند غيره سجد النبي فطول في سجوده لدرجة أن واحد من الصحابة رفع رأسه، خاف النبي هلك مات، رفع ورأى عجبا ثم رجع لخاف، رأى الحسن والحسين راكب على ظهر النبي ورجع، قال لا ما في شيء، النبي هذا من حسن خلقه يعني، يطمئن ورجع لسجوده. فهذا فيه أن الإنسان لو رفع قبل الإمام تأولا أو خطأ صلاته صحيحة، لكن لو متعمد بطلت صلاته، أن الرجل رفع رأسه والنبي ما قال عيد الصلاة. اللهم صل عليه. فحينئذ اعتذر للصحابة من طويلة السجدة، شعر أن الصحابة شعروا طول السجدة، فيه اعتذار الشخص عند قيام المقتضي، فقال طولت يعني عليكم السجود للنبني هذا، ارتحلني، خلاني يعني مثل ما لو أنه ركب على حصان أو شيء، ارتحل، فكرهت أن أقوم وأدعه. شوف، إذا ما استعمل أي خطاب للصغير يزجره، رقى الصغير هو جد، جده النبي، الله أكبر سبحان الله، كما يفعل البعض، يجيب الصغير يخاطبه في الصلاة بزجر سبحان الله، يعني تعالوا فكوني منه، يصنع شيء يشبه إجراس الإنذار، ما سوى شيء صغير، لا أطفو يا أخي حتى في الصلاة مثل ما أطفو النبي. فيظهر له الخطاب وهو في الصلاة مقبل على الله بعنف. ليش تخاطبه كذا بالزجر هذا؟ خليه يصير ما يحب المصلين، ما يحب الصلاة، ويشوف الصلاة اللي سوت في أبوي خلاه يكلمني كيف ما أبي هذا الصلاة. افتح له في الصلاة حتى يألف الصلاة ويألف المصلين، هو ساجد قاعد النبي صابر عليه، قاعد اللهم صل على محمد ولم يعطيه من الخطاب الفظ والتسبيح الزجر ما يجعل ذلك الصغير ينفر. وأسفي والله الآن أكرره على من لا يزال يستعمل لغة العنف مع الصغار من الأمهات، تضجر ولو كان عنده شيء من المرض فتضرب ولدها وهو ابن سنتين أو ثلاثة، وتزجره وتسبه إلى آخره. كل ذلك ليس من السنة في شيء، فإن النبي قال ليس منا من لم يرحم صغيرا، هذا ليس من الرحمة أن تدعو أن تدعي على ولدك. فإظهار الدعاء له من الخطاب المنهي عنه على الصغار. نعم، الولد الصغير إذا بدأ يفهم عمره 6 أو 7 سنين يفهم خطر الدعاء بالفطرة كذا من غير أحد يعلمه، لأنه يعلم أن الله بيده كل شيء، ولو استجاب الله لأهلك، لو استجاب لدعاء الأم الله يهلكك، الله يحرقك، الله لا يردك إلى آخر. يتأثر الولد بهذا الخطاب والله، والله يتأثر. يجوني مشايخ بعض الناس، أبوي دعا لي أمس قال كذا، يستجيب الله يا شيخ، يقعد قلقان الولد. هذا الخطاب والعنف خطأ. يذكر أنه رجل جاء للمبارك أو غيره فقال ولدي عقني وأساء، فقال ماذا فعلت؟ يعني هل تلطفت وسويت له نصحته واحتويته يعني إيش فعلت له؟ قال دعوت عليه، قال لقد أفسدته. كان صبرت خير. جاء رجل يخاطب النبي في خطاب فيه في في فيه سوء أدب للغاية، يقول يا رسول الله ذلني بالزنا، حتى الصحابة يقول نه، قال اقترب. شوف كيف خاطب الرسول، خاطب الصغير هذا بالعقل اللي يسمونه إيش؟ الإقناع. السنة حينئذ لو قال النبي تحول كلام حديث، لا تطلب يا غلام مثل هذا ولا كنت فاجرا، خلاص هذا حديث صار، ولا يجب على الغلام يطيعه. لكن انظر ماذا فعل النبي في لغة التخاطب مع الصغير، أقنعه. قال ترضى لأمك؟ ذكر أمامي رجل يعري أمي ويفعل فاحش، لا لا ما أرضى يا رسول الله. طب أختك؟ لا بأبي فداك أبي أمي، لا حتى أختي والله ما. خالتك عمتك، يعني كان يمكن أن يذكر مثال واحد كالأم، لكن اللي يذوب ما في نفسه بالطرق تذوب، لأنه يبدو الولد مرة جاب الخالة وجاب العمة وجاب الأم وجاب الأخت كلها، حتى الولد استسلم قال لا لا لا، ثم دعا له. شوف ولغة التخاطب كيف، إظهار الدعاء له لا عليه، فإن هذا أمكن في قلبه. قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، وضع يده على صدره ودعا له وقربوا منه، قال تعال قرب. اليوم في حال كثير من الآباء لغة الإبعاد والطرد واللغة العسكرية، ما يبلغ، مع أنه مو سجان الآن، ليس بسجان أب. ابعد، لا تقرب، إلى آخر. أترضى لأختك لأمك إلى آخر. قال الفتى بعد أن كلمني الرسول بالطريقة هذه وأقنعني كذا، ما عاد أنظر لشيء من هذا ودعالي. إذن هذه لغة التخاطب الكبير مع إيش؟ مع الصغير، لغة عطف وإرشاد واحتمال وإقناع. خاصة الشباب اليوم، صغار الأصغر منا، شبان فتيات، سواء كانوا من بناتنا أو من بنات إخواننا ونحن خيلان لهم ونحن أعمام لهم، احسن اول ما تقبع عليك فتاتك كيف حالك يا عمي، وتقبل يدك وتحترمك، انزل دمعتك او دمعه قلبك قبل، وانت تذكر ما يحيط بها المسكينة هذه وهي محتاجة للجوال من فتن في جوالها. حتى بعض بناتنا ذهبوا إلى بلاد الكفر من غزو في الجوال وهي ماسكة بدينها، ماسكة ببيت أبيها، ماسكة. فترق لها والله الفتاة لما تشوفها الزمان، شوف كم تخطف من الفتيات، صار يقصون قصة الولد وصاروا يظهون التبرج والسفور، وصار كله بسبب هذا رفيق السوء والفتن المعاصر. فإذا شفت بنت ناجية من هذا كله كفت وتحجبت فحينئذ أحطها بالدعاء بالثبات، وأرها يا عم مزيد من الإحسان أو يا أب حتى تثبت على هذا الطريق في خضمها للفتن العظيمة الهوجة. كان يسميه عمر تلاطم أمواج، أقول تلاطم جبال، يا إله إلا الله جبال والله. تشتكي اليوم لي أم يقول يا تسألني تقول ابني أو ابني تتكلمني بطريقة فظة غريبة فيها عقوق شديد فأصبحت لا أطيق أسمع صوتها إلى آخره. ولا شك ولا ريب هذا مما يعانيه البنات والفتيات والفتيان من فتن عظام. إذن اليوم أنا أرى زيادة من تحسين الخطاب العاطفي إن صح التعبير أو ذو الرحمة يرحم صغيرنا بما يحيط به الفتن. في خطاب فيه ليونة، تداعب الطفل كيف حالك وتداعبه يحبك مما يرى من فتن ضخام والله عظام. قال لي إنسان معترف أب غيور على دينه، قابلني كان يعمل طبيب، يقول سنين وأنا أعالج عيالي بلغة الزجر والضرب والدعاء وإلى آخره، يقول خلاص استسلمت مو سر جمال. استمع بعض الأحاديث، ذلك العلم إذا حضر حلقات يختصر عليك كثير من الأمور، يجعلك تتفادى كثير من الأخطاء المالية والأخطاء الخلقية، الخلقية نعم أو الأخلاقية. قال بس أسلمت فصرت ما أستعمل مع أولادي اللغة اللي شفت إنه هذا يزيدهم ويخليهم يتعرفون على شباب سيئين ويخليهم، قلت لا خلاص استسلم. أنا كان ودي هذا قبل لا يجرب يسمع حلقة مثل هذه ويحضر حلقات العلم ويختصر العلم، يختصر لك الطريق للجنة، ما يعرف دينه بالتجارب كذا يجرب. وأشنع التجارب سمعتها في الوقت تجارب الإخوان المسلمين في الناس، قال جربنا الثورات وصار في قتل وكذا وخلاص ما عاد يعني تبرأنا منها. جربون في الخلق، النبي قال لزوال الدنيا خير من زول إيش، دفعتم الناس في الشوارع ويتقاتلون مع الحكومات ومات منهم في سوريا مليون ومات منهم في مصر آلاف مؤلف رابع العدوية وكذا، ثم تجي تقول والله خلاص بقينا ما ينفع قتل وتدمير خلاص خلاص بعد إيش؟ دين الله ما يعرف التجارب. النبي قال وجهكم النبي قبل هذا الاستسلام اللي تقولون استسلمنا وعرفنا المظاهرات مو طيبة، لكن عندكم أشياء ثانية لا شك هي بالمسألة هنا. قال إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله، ما قال اخرجوا عليهم، قال اكرهوا هذه المعصية لك عروها لكن لا تنزع عد من طاعته. هذا التوجيه النبوي. الآن بعد القتل والتدمير وكذا قلت لا والله صح هذا الكلام صحيح، هذا الكلام قاله الرسول قبل أن توصلون التجارب، قاله الرسول من قاله نصيحة ذي سلطان لا يبدي علانية، وجين الآن تقول والله جربنا ما ينفع. هي دماء المسلمين رخيصة كذا يعني تجربون المساكين فيه، حرام عليكم. إذا دين الله ما يثبت تجربة. نقول الأخ هذا هنيئا لك الآن صرت كما تذكر شيء ثاني مع أولادي، كيف حالك يا ولدي صباح الخير إلى آخره، اللغة ما كنت تكلمها، يقول اسكت جربت والله لقيت نفسي مضطر أسوي كذا إلى آخره، كان ودا من أول، لكن مدام وصلت توكل على الله كمل لا تتزعزع. لقد بلغت الحق، مهم بلغت الحق، لكن مرة أخرى لا تتعرف على دينك بالتجارب، تعرفه بالسنة، تعلم السنة، أحضر حلقات العلم، أحضر كتاب سنة بداود الدارمي البخاري مسلم، تواضع العلم تستعيش سعيدا. ليش الآن الشيطان تشوف بعض الطلبة في درس المغرب يوم الاثنين هنا في المسجد أو يوم الثلاثاء أو الدارمي في خليج، تشوف بعض يتخلف، الشيطان يأتي يثقل العلم عليه ويخليه يشتغل بأشياء من العقار والعمل ويترك العلم. اعلم أن العلم الذي الباب الذي تعلمه في الحلقة، والله يقول بعض السلف خير من الدنيا وما فيها، باب واحد تعلمه في الحلقة، باب مس الذكر ينقذ الوضوء، ما ينقذ الوضوء في سنة بداود. فأنصحكم بملازمة حضور حلقات العلم والرحلة للعلم والصبر على ذلك. خطاب الناس أو خطاب الرجل أو المرأة الزوجة، يجب أن يبتسم بالاحترام والتقدير وخفض الصوت، فإن مما يحرك على المرأة تطاول على الرجل ما صرح به بعض النساء. تقول أنا درست كلام مجمل لازم جم تحترمي وما ترفع صوتك عليه، لكن يغلبني المخالطة، خالطت ورأى مني ورأيت منه وداعبنا، خلاص انهارت إيش قيم الهيبة وما الهيبة إلى آخره. فحينئذ تؤمر هذه المرأة بأن تضع حد لنفسها ولا توصل في طريقة خطاب الزوج إلى التجارب وإلى إلى الأمور العقلانية. كان تقول كيف يعني هيبة ما هيبة وإحنا في الفراش وما أدري شلون، كيف يعني وين راحت الهيبة؟ نقول هذا شيء كتبه الله وشرعه، كما شرع ذلك ليكون الولد، شرع احترام الزوج، حتى قال النبي في الاحترام قال لو كنت آمرا أحدا أن يسل لأحد لأمرت المرأة أن تسل لزوجها. من إيش؟ من عظم حقي عليها. قال ابن تيمية فالإحسان الخطاب للزوج يعني أو البر بالزوج جاء فيه يعني نصوص أشد من الوالدين، أشد. فإذا قلنا المرأة لن تدخل الجنة وأبوها أو أمها عليها ساخطة، فكذا لو توفيت عياذا بالله زوجها عليها ساخط من كلمة نابية واجهته بها لم أرى من خيخ قط، أو اتهمته في عرضه أو إلى آخر ذلك. أظن يوجد من المطلقات أو من النساء الفضليات والله تخاف يؤرخ هذا الأمر، لعلها بعد الطلاق بعد 10 سنين وتذكرت ماضيها أسود مع زوجها ترسل رسالة من طريق شخص، أنا كنت يوم الأيام زوجة لك، بالله في هذه الفترة كنت مؤاخذة في أيام الزوجية، سامحني عن كل شيء فعلته معك. طيب هذا إن هذه الفترة قبل أن يطلقها كانت مؤاخذة، نعم، فعليها قبل يوم القيامة إيه أن تطلب المسامحة في 10 سنين كانت تزوجها فيها، حتى من طلقت الآن صارت طريقة وسارت مع زوج آخر، تذكر حفظ الدرس مثل هذا وعرفت شد من وشد من الوالدين وتذكرت الحق. أنا أرى أن ترسل رسالة لزوجها القديم ولو من غير علم الجديد حتى لا يرتاب أو شيء، من طريق يعني ليس فيه ريبة وكلام ليس فيه ريبة، أن عفى الله عما سلف واستغفر الله وأنا أصبح ذات زوج وأسأل الله كل أن يوفقه في حياته إلى آخره، إن هذا حق. وأكثر النساء دخلن النار ليش؟ بسوء الخطاب مع الزوج، صارت تقول في خطابها أنا ما أشوف منك خير قط، أنت دائما تفعل كذا وما فعل كذا دائما، وتبحث وتقول فيما ليس فيه. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت يا رسول الله لما؟ قالت لأنكن تكفرن العشير وتكثرن الشكات، ولو أن بعلها إحدى كن بعلها أحسن لها طوال الدهر، يسدد لها فواتير جوال ويجيب لها لتبيه من الأطقم والأول الشنس اسمه هذا الأثاث، ويوديها عن صويحباتها إذا أرادت ويعطل شغله أحيانا. ثم مرة واحدة تأخر، مرة واحدة دائما تأخر، أعوذ بالله ما رأيت منك إيش خيرا قط، نعوذ بالله، جحود قبيح. فكنا في النار. فأمرت المرأة بتحسين خطابها مع زوجها أكثر من والديها، لأن بر الزوج أشد من الوالد. قال سيد المسيب وغيره الرجال قومون عن النساء، أي هو سيدها، ولا يجوز أن تعزر بالكلام. أفرض أخطأ، بمعنى أنه يعني ما جاب لها الشيء كسر، فما يجوز تعزر يقول حشان مرة ثانية يعرف حدوده وتعطيه كلمة نابية يسمونها العامة بالعظم أو كذا. يا أختي هو يعزرك أنت ما تعزرينه، الله جعل له من التعزير الهجر والضرب إلى آخره. فليس للمرأة أن تعزر زوجها، غلط. تسأل الله حقه، يا رب يسر لي حقي، وتأتي حقه وهي الطاعة له، كما قيل في الأمراء، أمراء ظلموك ما أعطوك أرضك ولا حقك. لا تروح للناس أرض الفلانية راحت حسبي الله على ولي الأمر أكل حقي، ما يجوز، كثير فتنة تؤدي للدماء. اسأل الله حقك، يا رب رجع لي حقي يا رب، وأتيهم ما أمرك الله من طاعته. واضح؟ هذا التوجيه النبوي. بعض النساء تظن مسكينة عندها جهل، ما يتابعون حلقات علم، ولا يعني كل كما قال منه ابن الجوزي في سيد الخاطر، أجهل مجتمع كثير مجتمع النساء إلا القليل لا شك، ليس نعمم. من قال الناس هلكوا وأهلكم، ليس له يعني فكرة في الآخرة وفي العلم، إنما في الأثاث والدنيا والزيارات والكيكات إلى آخره. فيكون مجتمع جاهل فلا يدركنا هذه الأمور إلا بزوج يعلمها ويحبب لها دروس العلم ويعطيها البث المباشر للدروس، تسمع تستفيد تتغير بالعلم. فتظن المسكينة بجهلها تقيس زوجها على ولدها، ولدها ممكن تأدبه تحرمه، تحرم أخوها اللي قدها. يعني من طابخت لك اليوم، أنت اليوم قلت لي كلمة، من طابخه وروح كلك الوزين إلى آخره، تعرف البنت مع أخوها في المنزل، تقيس هذا على الزوج، غلط كبير. فمنعها من شيء، جاي يقرب منها بالليل تقيس، قل لا لا بعد أن زعلان منك وما تمكنوا من الجماعة، هذا وش يصير حكمه؟ يبيت الذي في السماء ساخط عليه، قالت أنا قصدي أعزر، لا مو من حقك التعزير، هو يعزر. لو جعل الله تعزير بيدك لكان بمثابة الشعب، يجوز أن يعزر أمراءه، يجوز؟ ليش؟ لأن إذا بقاء التعزير بيد الأمير وش يحصل؟ قيادة. فانتقل التعزير بيد المأمور فوضى صارت خاص. فبعض النساء يظن ممكن تملك التعزير بكلمة نابية تعطيها، قالت أنا قصدي وقفوا عند حده. عجيب، كيف توقف عند حد؟ هذا أميرك، كيف يعني وقفوا عند حده؟ هذا أميرك. لو كنت آمر أحدا يسجد لأحد المرأة لزوجها، خطأ القياس هذا، وتروح تنام في حجرة ثانية وتهجر وتأدبه، وخاصة إذا كان لها سفلة من إيش؟ من الصويحبات، واللي هي عندها داء النقل بالبث يعني مباشر، كل ما يحصل شيء مباشرة يكون صديقا. تعرف السواري اليوم كذا كذا، والله ما يشوف ظفرك المفروض. شو انت عالمة تفتيها؟ حرام تفسد بيت أختك يا أختي، لا تتكلمين في خصوصيات، ابتعدي عن هذا، بل علميها الأدب مع زوجها. لكن بعض النساء ما يحسن الاختيار، لما يكونوا في عرس ليتعرفوا على امرأة ينظروا كيف شياكتها كما يسمونها، فستانك اللي لبسته، كيف قعدتها، قهوتها كيف تشربها، شكلها أكابر، شكلها مدري شو، ما ينظروا للدين أبدا. فيبدأ يتعرفوا على بعض للنفع، نزهة، وعندهم ساكنين في مكان كذا أحب أزورهم، ما فيه يعني أنه هذه صالحة، بل إذا كانت صالحة تقية، لكن سبحان الله ابتديت ما تعرف في قوانين يعني اللبس وكذا، توجر هذا المسكين ولا يتعرف عليها أحد. غلط هذا. أصل المحبة تكون في الله لا للدنيا. قال ابن عباس عامة تعارف الناس لأجل الدنيا، وخذ منها ما دام تعرفت عليه للدنيا، خذي نصايح الآن أفسدت عليك عيشك. أول ما تقول له والله شوف اليوم ما جاب لي كذا، والله هذا مو مقيمك أنت، وريه حد نعم ويلا طلاق من هنا وطلاق بسبب هؤلاء صديقات السوء. فيجب المرأة أن تعرف أن الوحدة، تقرأ قرآن، صلي الضحى، وتحسن للزوج، تعيش معه أجمل حياة، خير من رفقات السوء، ويكون عزوتها وأولادها تلاعبهم وتدرسهم حتى يطلعوا نبغاء في المجتمع، خير من جارة تفسد عليها عيشها، اغترت بفستانها وشياكتها وأنها تعرف الموضة وتعرف الموديلات ومثل شلون. نسأل الله الهداية الجميع. قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله لأنه مطيع لله، لا يحبه لمعنى راجح من أهل من الدنيا، يحبه لله لو كان فقير، هذا هو الحب. إذن والرجل لامرأته، انتبه الآن هذا واحد مهم الآن. كلمتني امرأة يبدو أنها ما حضرت إلا ذاك الدرس بالبث المباشر، فقالت يعني يا شيخ أنا أشوف في الدرس عندكم حق الرجل، حق الرجل، طيب حقوقنا حنا إيه؟ لأنك يا أختي، يا أختي فاضلة، أنت يبدو حضرت ذاك الدرس، ولا بالله عليكم كم مرة كررنا عاشروهن بالمعروف، وكم مرة كررنا واضح، وذكرنا عدة هذا، ومع ذلك لا أسأل أكرر. فأقول النبي أمر بتحسين الخطاب للمرأة، لكن لا شك ليس معناه على وجه الإجلال وكأنها أميرة، ليس هذا، ولكن من باب المعاشرة بالمعروف، وجعلنا بينكم مودة ورحمة. والرحمة من بعض الناس يحس بالخطاب مع زوجته ليش؟ مهتري شخصيا، ضعيف، يخاف انه كذا يقول كلمة كذا وكذا، ايه جيله، فهذا خائف جمال، وليس بالذي احسن عشرة طاعة بالرحمن، فعلى ذلك جبنة. ولذلك اذا اشير له ان يقول لها كلمة حق صاحبه قال خلاص انت قل له كذا، تلقى يحرك يده مثل الزنبرك يلوح راسه، يحكينا بيكلم أمه ولا بيكلم ملك، أعوذ بالله. ينبغي الإنسان يكون شجاعا قوي القلب. نعم. والنساء إذا ملكت أزواجهم وصاروا يخافوا منهن منهن، فبطون والله الأرض خير من ظهورها، أن تقود المرأة وتعزره وتسويه والله كأنه طفل في الروضة. تعال تعال شوف جوال، تعال افتح رقم السري يروح خلاص نام، ما يجوز هذا والله أبدا. إن الله قال في كتابه الرجال قوامون على النساء، إذن يجب عليه في مخاطبته لها أن يشعرها هو بحدها وأنه مؤدب، وما يقتضي هيبتها منه، وليس أن يتكلم لغة العسكر يعني يلاطفها ويداعبها، لكن يجعل لذلك حد. فلا يسمح مثلا بما يسمع له الشارع هو بالتقصي، فهو ولي أمر يقول لقد تأخرت يعني إن كنت كذا، فلا تبادره وتقول أنت اليوم مشيت مع مين وين كنت إلى آخره، ولا أنا قيم عليك. فلا يسمح بخطاب منها يؤول الأمر إلى الركوب، هذا مركب صعب. هو ذكر ذلك، ركض ورائي رجل يسعى بعد خطبة الجمعة قبل فترة في هذا الزقاق إلين أمسك به، فقال لي والشيخ يعني نبي منك المرة دي خطبة عن الحريم يركب الرجال، تعبوني يعني إلى آخره. فعلى كل حال على المرأة أن تعرف أن الرجل قوام عليها، وألا تكون بمثابة الرجل عليه. لعن الله الرجل من النساء، تشبه بالرجال، نتبه هي القوام وتزع وتزع وتضرب على الأرض لينفذ أمرها، أعوذ بالله. لعن الله الرجل متشبه من الرجال، وتكون كأنها تريد هي القوام. ولذلك أصح الأقوال في من اشترط على زوجها فقالت أتزوجك لكن تكون العصمة بيدي، أعوذ بالله، حرام ولا تمنك. الطلاق كما في الحديث لمن أخذ بالساق، فلا يجوز للرجل يجعل الطلاق بيد امرأته، متى غضبت منه يجوز تقول خلاص أنطارك، لأنه عنده إيش الحكمة والعقل، جعل الله الطلاق بيده. وتحكي لنا أمنا الله يرحمها قصة، اللهم اجعلها بعلمي مغفر له ورحمها. تقول دخل في زماننا أو في أحد الأزمنة رجل على امرأته يختبرها، وكان يبدو فيها شيء من الحماقة يعني غباء ومسيكين، دخل كلمة غموض ما لك يا ابو فلان، قال والله سامو خلاص صدر خلاص قرار صار الطلاق بيد المرأة، هي قرار مروري هذا كلام إلهي، لكن هي عندها حماقة صدقت انه خلاص تحول الطلاق بيد من المرأة. نعم يجوز هذا باب الشرط والمرور والجوازات قرارات، لكن الأشياء الإلهية اللي هي مثل القوامة مثلا ما تغير، هذه يا أخوان ثوابت هذه. فجاء استغل حماقتها وبيشوفها شو تسوي، قال خلاص خلوا الطلاق بيد المرأة، صحيح. طيب سكتت تدبر هذا الأمر، شوي تفجأه من شاف البيت وسخ ولا يعني ما عندك نظر، أمرته أن يكنس البيت ويغسل المواعيد إلى آخره. فلما يستعصي يقول طيب تعبت كمل ولا طلق. فالعلم الله المرأة ما تقوى على القيادة، يعني ما جعل زمام الطلاق بيدها، لكان كل شوي في الطائف الله نازل مسيكين طلق، لا جعله في الرجل، هي تأنى وأعطاه من الله العقل والتفكير سبحان الله. ومع ذلك فليحسن خطابه الرجل مع امرأته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خطابا مع الزوجات، يلينهن ويعطف عليهن ويتكلم بخطاب الرحمة والأنس، وكان إذا قام من الليل وجد عائشة ما يتوضى ويصلي، تقول في نفسها وشايل علي ليش ما يكلمني، قام من الليل وشاف عائشة يكلمها كنت زين كذا وكذا، يدخل الأنس عليها ثم يصلي، لأن المرأة حساسة توهم دائما زعل زوجها. الرسول هنا كان يدخل على الأنس قبل أن يصلي الليل يكلمها، وكان أول شيء يبدأ به إذا دخل المنزل السواك، هذه سنة مهجورة لأنه كان يداعب أهله ويقترب منهم يقبلهن، اللهم صل على محمد. نعم، وحينئذ يشملهن حديث آية وقولوا للناس حسنا. ومع ذلك كله لو رأت من زوجها جفاء لا تقابله تقول أعزره، بل تفعل الشيء اللي أمر الله به من لين الخطاب معه، وتسأل الله أن يهدي، وتسأل الله الحق. أما تعتقد بيد التعزير كما أفتى شخص بالأمس، وإنه إن هجم عليك ليعني يضربك فبادليه واضربيه، هذا غلط لا شك، فتوى خاطئة ليس بصحيح. أخيرا نختم خطاب الرجل مع ولي أمره في غيبته أو في حضرته، فينبغي المسلم دخل على الأمر يطلب منه خطاب استثناء مثلا في الإقامة، خطاب استثناء في عمله أو شيء، أن يوقر ويقدم دعاء ويتكلم بخطاب مختصر، للأمراء وقتهم مزحوم فيضجرهم طول الكلام وطول الخطاب، أربع ورقات يصف مشكلته، يختصر ويحبون هذا، ويظهر له الدعاء والإجلال ثم يقدم خطابه. ولا يخاطب في غيبته بما يسمى النصح العلني، يقول هذا القرار في كذا ظلم، هذا كذا، ليش ولي الأمر ما يقاتل مع كذا، ليش كل هذا حرام، بل يحسن الظن في ولي الأمر ويحمل أفعاله على أحسن المحامل وينصح له. قال النصيحة لله والكتاب لأمة المسلمة مثل، قال ابن رجب من نصح ولي الأمر أن تتكلم بالخطاب مع الناس في غيبته عنك في المجلس بما يجعلهم ينقادون لمحبته ليطيعوه، لأن لو نفروا منه وعصوه صارت الفوضى والقتل كما رأيتم في تونس ومصر والسودان وغيرها. وكانت سكينة بنت الألباني رحمها الله إذا سمع واحد من قرابتها قرار ما أعجبه أصدرته الدولة وبدأ يتكلم، طيب هذا مو ظلم مدشنون، قالت له، تقول له أسكت، فإن الخروج على ولي الأمر يبدأ بكلمة واحدة. عثمان قالوا قرب بن عموته وما قام وما يوظف الناس، خلي الناس من غير وظائف، عثمان عفان في زعمهم خرجوا عليه فقتلوه في قصره وهو يقرأ القرآن. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ومحمد سليم فهمنا، اللهم احسن خطابنا واهدنا لكلمة الحق في حكمة ولين، والحمد لله رب العالمين. اقرأ وإخلاص لا شك. نعم.